هل يجد في القرآن الكريم في عطائه فيما يثيره من فكر أو فيما يؤدي إليه من فكر ما تستنكره الإنسانية؟ ما هو فضول، ما هو حقد أرضي، ما هو قصور في الرؤية؟ شيء من ذلك كله لا تجده في القرآن الكريم. القرآن وكل كتاب إلهي آخر جاء ليقرأ وليفهم وليعمل به. لقراءة القرآن بروح عبادية أثر، حتى لمن لم يتلقى، لمن لا يمكن له التلقي منه إلا القليل. القرآن لا بد أن يتلقى منه كل الأفهام على اختلاف مستوياتها. جعل القرآن قادرا على إفهامها بمقدارها، فهم الفيلسوف غير فهم الإنسان العادي، بس حتى العامي هذا أبو المسحاة اللي شغل كل المسحاة أو شغل البحر وما قرأ حرف، هذا حين يقرأ القرآن يستفيد منه. آيات في القرآن تحدث العقل الكبير، تحدث العقل العادي، تحدث الوجدان، تحدث القلب، تحدث الروح. وفي كل إنسان زاد من هذا ورصيد من هذا يمكن أن يتلقى من خلاله فهما قرآنيا ولو محدودا. بالإضافة إلى هذه الدرجة من الفهم العام المستفاد من القرآن، قراءة القرآن تعطي مردودا آخر، قراءته بروح عبادية. تجله بصورة إجمالية، تنسبه إلى الله عز وجل، هذا فيه خلق ألفة روحية بينه وبين القرآن، درجة من الاحترام، درجة من التقدير، ليس تقدير اللفظ فقط وإنما تقدير المضمون، خلق حالة من الحرمة وحالة من الألفة وحالة من السكينة في نفس هذا القارئ كمردود لقراءة القرآن الكريم. وفي قراءته ثواب الله تبارك وتعالى، وثواب الله عز وجل منه ما هو دنيوي ومنه ما هو أخروي. فهم القرآن درجة أخرى، والقراءة مقدمة لها، مقدمة الفهم، والفهم يحتاج إلى عقلية خاصة، وكلما ارتقى مستوى العقلية وكلما ارتقى مستوى الخبرة وتشغيل العقلية وتوظيف العقلية وصفاء العقلية، كلما زاد صفاء العقلية وكلما كان توجه فكري و الإقدام على تلاوة القرآن بقصد طرح السؤال عليه، أسئلة النفس وأسئلة العقل وأسئلة الحياة، أطرح أسئلتي على القرآن الكريم في قراءتي له، وأطرح أسئلتي على تركيب آياته وعلى تركيب سوره وعلى لما ابتدأ بهذا ولما انتهى بهذا وما الترابط بين هذا وذاك. طرح هذه الأسئلة قد أخرج منه بنفسي، بمطالعتي، بتفكيري بشيء من الجواب، وقد لا أصل، فيحثني ذلك على أن أبحث وعلى أن أطالع وأقرأ الآخرين ماذا قاله الآخرون، ما فهمته العقول الأكبر من عقلي بكثير، لأستفيد جديدا. طبعا نقرأ القرآن القراءة السطحية فنقتبس شيئا من نور، ونأخذ شيئا من فهم ضئيل، وتبقى أسئلة كثيرة جمة تدور في النفس الذهن، وتحملها النفس وتنتظر الجواب، وعلينا ألا نكبت هذه الأسئلة، وألا نستوحش من هذه الأسئلة، لكن علينا مع ذلك أن نبحث عن جواب هذه الأسئلة، ليس على مستوى ما يمكن لذهننا مستقلا أن يصل إليه، وإنما بالاستعانة بالعقول الأخرى والأفهام المتقدمة. لا أقل من أن يقرأ أحدنا في نسخ القرآنية التي تذكر معاني الكلمات، كالتفسير المبين مثلا وما إلى ذلك، التي تذكر معاني الكلمات لأفهم معنى الكلمة التي أقرأها على الأقل. هذه بداية. في تلاواتنا الشهر الرمضانية وغيرها يجب ما استطعنا، مو في كل الأوقات نقدر، يجب ما استطعنا أن ندخل قراءة القرآن بقصد التعلم وليس بقصد بركة التلاوة فقط، قصد بركة التلاوة والامتثال لأمر التلاوة، وبقصد التتلمذ والتعلم. هذا التعامل الفكري وإنشاء المعاهد للدراسات القرآنية والكليات والاشتغال بالأبحاث العلمية القرآنية، كل ذلك مطلوب من أجل أن نتوفر على فهم قرآني هو الغاية من القراءة، هو الغاية من القراءة بعد الثواب المترتب عليها، وهو مقدمة العمل. وكم سنقدر، كم سأقدر القرآن في نفسي بمقدار ما أفهمه من ناحية تفصيلية، تقديري للقرآن بقدر فهمي إليه. أأتي لهذه النقطة مع ذلك. قبل ذلك العمل، قبل أن أدخل في بيان لهذه النقطة بشكل آخر، أقول المطلوب النهائي من القرآن الكريم هو العمل. العمل من أجل صياغة شخصية قرآنية على مستوى الفرد، على مستوى الأسرة، على مستوى المجتمع الصغير والكبير، صياغة حياة وأوضاع أرض وأوضاع نفس وأوضاع فكر من مختلف الأوضاع، أوضاع سياسية اقتصادية اجتماعية ثقافية إلى آخره، كل هذه الأوضاع أوضاع قرآنية تحمل فهم القرآن، فكر القرآن، توجه القرآن، عبودية الإنسان التي يركز عليها القرآن. أخلاق القرآن إلى آخره. هذا هو المطلوب، مطلوب صياغة حياية، صياغة ذوات إنسانية قرآنية. هناك طريقان لمعرفة أهمية القرآن. ما لم نعرف أهمية القرآن لن نعطيه مكانا في حياتنا، والمقام الذي نعطيه، الموقع الذي نعطيه القرآن في حياتنا هو بمقدار فهمنا إليه وإحساسنا بالضرورة للأخذ به وبحاجتنا الملحة للتمسك به. ما لم أشعر بهذا أفهم القرآن، أشعر بحاجتي إليه، بأنه قادر على إسعادي، لن أخذ بالقرآن عملا. كيف نعرف؟ السؤال كيف نعرف أهمية القرآن؟ على المستوى الإجمالي أنا أستطيع أعرف أهمية القرآن وبلا دراسة لمضامينه. بلا دراسة لمضامينه لو توفر لي الإيمان الكامل الراسخ بأنه كتاب الله، لو ترسخ في نفسي أن القرآن كتاب الله وعرفت شيئا من عظمة الله وعرفت شيئا مما قاله الله عز وجل عن قرآنه، هذه مقدمات. أعرف شيئا من عظمة الله، أؤمن تمام الإيمان بأن القرآن من عند الله، أعرف شيئا مما قاله الله عن عظمة قرآنه، حينئذ سأحمل قناعة قوية وراسخة في نفسي بعظمة القرآن وبأهمية القرآن. فهمت مضامينه أو لم أفهم مضامينه سأسلم له وسأخذ بكل قضاياه وسأضع خطوي في الموضع الذي أمر، وسأبتعد وأجتنب كل الاجتناب الموضع الذي نهى عن سلوك عن ارتياده والطريق الذي نهى عن سلوك. هذا 100%. يأتيك كتاب من أكبر مؤلف في الأرض تعرفه الدنيا الآن، من المدرسة التي تؤمن بها أنت، أي مخاطب يعني، مدرسة ذاك البعيد يؤمن بمدرسة كفر، ذاك يؤمن بمدرسة إيمان، من أي نوع؟ هذا أكبر مؤلف يأتي من عنده كتاب ما يعرف الزين، لكن يقيم له ماذا؟ يقيم له وزنا كبيرا، شخصية يعرفها يعني، مو شخصية عادية، ذات أفكار مبتسرة، عقلية غير ساذجة، وعقلية موضوعية بعد في نظره، حقانية تبحث عن الحق، وصاحب خبرة كبيرة. هذا كتاب ما يتعامل، يتعامل ماذا؟ يتعامل مع كتاب جامع مجهول، 100% يختلف وزنه. فكيف وأن أعلم أتيقن أن هذا الكتاب كتاب الله؟ وهل بعد الله من عظيم ومن صادق ومن حكيم؟ يسلم الإنسان. هذا الطريق، وهذا الطريق يعطي معرفة إجمالية لكن قوية وراسخة. قوية وراسخة. الطريق الآخر هذاك طريق علمي برهاني، طريق وجداني وهو طريق التعامل الناتج عن التعامل الواعي الفاهم مع القرآن، حيث يقف أحدنا على أن هذا الكلام في هذه الآية أو على هذا المؤدى، هذه المجموعة من المؤديات في السورة وهذا الترابط وهذه الالتفاتات وهذه الإحاطة وهذا الصبر النفس البشرية وهذه الدقة لتصوير النفس البشرية لا تتيسر لبشر، وأن حقائق لم تفق عليها القرون إلا بعد شوط طويل من العلم وبعد توفر أدوات المعرفة، بعد توفر الآلات التي توصل إلى ماذا، أو الإمكانات والاستشرافات والاستكشافات التي تصل بالإنسان إلى الحقائق ماذا الطبيعية البعيدة. هنا يأتي عالم كيمياء، عالم نفس، عالم طبيعة إلى آخره، فيشوف تطور القرون وقارئ ثقافة القرون، القرون قارئ ثقافتها هو، وماشي فيها الطريق وشايف وين ابتدى العلم فالعلم هذا وين انتهى وش الحقائق التي توفرت. والقرآن حين يتنزل على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي بحقيقة لم تكتشفها القرون السابقة كلها، واليوم تكتشف بعد توفر ماذا أدوات المعرفة بشكل كبير وأدوات الاستكشاف والاطلاع وبعد تراكم الخبرات والمعارف إلى آخره. هذا لا شك أنه يكتسب ماذا، يكتسب يقينا وجدانيا بنسبة القرآن إلى الله سبحانه وتعالى، نسبة القرآن الكريم. هذا النجاح إذا نسميها شك نجاح فكري على المستوى النفسي، على مستوى علم النفس، على مستوى السياسة، على أي مستوى من المستويات، لم يتوفر لكل القرون برغم وجود العباقرة والفطاحة آخره، وموجود الآن فرق البحث المكثفة والتعاون العلمي والتعاون تبادل الخبرات إلى آخره، والقرآن يطرح الجديد في هذا المجال والثابت. لا شك أنه يعطي ماذا يقينا تفصيليا بعظمة القرآن في هذا المولد، في هذا المولد. فطريق المعرفة بعظمة القرآن في طريق إجمالي أريد أقول، وطريق تفصيلي، طريق التفصيل يحصل عن طريق ماذا؟ العلم والتعلم وبذل جهود ضخمة علمية في استكشاف ماذا؟ آفاق القرآن وأسرار من أسرار القرآن وحقائق من حقائق القرآن ومدى ما عليه تماسك الحقائق القرآنية وصدق الحقائق القرآنية. هذا يوفر ماذا؟ يوفر يقينا بعظمة القرآن وأهمية القرآن والحاجة إلى القرآن. اشتغلت البشرية طوال قرون طويلة جدا على ماذا؟ على الوصول إلى نجاحات فكرية في السياسة، في الاقتصاد، في إلى آخره إلى آخره. يجي القرآن يشوف يسبقها ونازل على إنسان أمي في بيئة محدودة جاهلة إلى آخره، هذا ما يصير إلا أنه قرآن من الله عز وجل، ويعطي طبعا يعطي هيبة للقرآن ويعطي احتراما للقرآن ويقود النفس إلى أن ماذا تأخذ به عملا فإذا نريد أمة إحنا عاملة بالقرآن لا بد أن نخلقها عالمة بالقرآن، وهذه مسؤولية دولنا ومسؤولية جامعاتنا ومسؤولية مؤسساتنا الثقافية إلى ومسؤولية أفرادنا. بلى. الطريق الثاني اللي هو طريق معرفة الله عز وجل ومعرفة أن القرآن كتاب الله، يكفي لأي بشر، لأي إنسان مثقف غير مثقف، متعلم غير متعلم، عالم كبير غير عالم كبير، أن يقف أمام ماذا؟ أن يجد نفسه والدنيا معه عاجزة عن الرد على التحدي القرآني بأن يأتي ماذا؟ يجتمع الإنس والجن على أن يأتي بمثل هذا القرآن. حين تصمت الدنيا أمام هذا التحدي، حين تصمت الدنيا أمام هذا التحدي وتخسو إمكانات الكفر، سهل طريق أسهل لإسقاط بدل القتل وبدل إسقاط الإسلام، طريق سهل جدا لو تأتى ماذا؟ لو تأتى لأحد أن يرد على الإعجاز القرآن، التحدي القرآني. وموجود أدباء عرب كفرة ومعاندون، وموجود البلايين التي تشتري هؤلاء، وموجود المستشرقون لماذا يخلونها عربي، يخليها عربي أشطر من عربي من مرة، موجود المدارس اللي تخرج. ويمر القرن بعد القرن ولسان هذا التحدي يلعلع في الناس، هل من مجيب؟ هل من مبارز؟ ولا إجابة، ولا إجابة. وعشر سور وسورة. فحين إذن هذا يعني وش أقول أنا يعني؟ أنت وش تقول؟ هذا العالم المتبجح وش يقول؟ زين؟ هذا يكفي لأن ماذا؟ نعلم بأن القرآن الكريم هو كتاب الله تبارك وتعالى. القرآن رسالة الله إلى عباده في الأرض، إلى عباده في الأرض، والرسالة تحكي عن المرسل وتنقل لنا صورة عن المرسل. المرسل البشري تقرأ نفسيته وتقرأ عقليته وتقرأ توجهه في رسالة، مهما حاول أن يلف ويدور وما إلى ذلك إلا أنه يقرأ ولو من بين السطور. وأنت إذا تريد تعرف نفسك انطلق في التعبير عن ذاتك في كتابة أولك، في كتابة مثلا، ثم اقرأ ما كتبت، ثم اقرأ ما كتبت، ستقرأ نفسيتك وستقرأ عقليتك حين تكتب خاصة على رسلك. اقرأ نفسك في اليوم الثاني الثالث الرابع، ستجد نفسك من أنت ما كنت. اليوم تقرأ نفسك من خلال ما كتبت قبل 20 سنة وقبل 10 سنوات وقبل سنة، ستقرأ شخصيتك في كل هذه المواقع من خلال ماذا؟ من خلال ما كتبت. فرسالته القرآن رسالة الله عز وجل للناس، ورسالة الله تنطبع بصفاته سبحانه وتعالى، تطبعها صفاته. فمن هو الله؟ من هو منزل الكتاب حتى نعرف الكتاب؟ من هو منزل الكتاب؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذا منزل الكتاب، ذلك هو المنزل الكتاب. تبارك مصدر الخير، كل الخير، بركة الخير الواسع. والله مصدر الخير، كل الخير، ولا سعة لخير ولا حدود لما عليه خيره من سعة، ولا حدود لما عليه خيره من سعة. الخير من القدرة، والقدرة غير محدودة، من الكرم، والكرم غير محدود، من العلم، والعلم غير محدود. الخزائن المخلوقة تنفد، لكن عملية الخلق لا تنفذ. مليون خزانة غنية وثرية ينفق منها تنفذ. أما عملية الخلق التي لا حدود لها فهي لا تنفذ عطاء، لا تنفذ عطاء، وتبقى دفاقة دائما. والله هو القدرة المتعالية غير المحدودة، والعلم غير المحدود، والكرم غير المحدود. تبارك الله، هذا صفة من صفات منزل الكتاب. وش تريد الكتاب؟ يكون كتاب خير أو شر؟ تبارك الله، أحسن الخالقين، أحسن الخالقين. فكيف يوجد القرآن؟ بأحسن صورة. الذي نزل الفرقان على عبده، هذا وصف القرآن. احنا نتكلم عن أوصاف الله عز وجل، والتي ماذا؟ تطبع القرآن بطابعها. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض، فقير ينزل الكتاب عن فقر، لا، من موقع الغنى والعطاء والهداية. هذا يستجديك الذي له ملك السماوات والأرض، يريد يقيم مملكة في الأرض، نحتاج لهذه القلوب أن تتوجه إليه، نحتاج غلط تخلق له رأي عام داعم. هل يريد أن يخلق له رأي عاما داعما؟ له ملك السماوات والأرض يا إخوان. ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. إيش يطلب الناس؟ لا تبقى إلا الرحمة، إلا العطاء. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. لا يأتي خلق من خلقه سبحانه وتعالى على غير حكمة وعلى غير تقدير دقيق ووزن بالغ الدقة ونسب مضبوطة، فقدره تقديرا. فالكتاب يأتي أيضا مقدرا تقديرا، موزونا. أنت الإنسان الذي إليك الكتاب وموزونا هو الكتاب. يأتي موزونا، كتاب موزونا مع وزن الإنسان الذي جاء من أجله الكتاب، مع وزن الحياة وما تطيقه الدنيا وظروف الدنيا وما تطيقه هذه الظروف، وما يمكن أن تصل بأصحابها إليه، وما يمكن أن تعطيه من تأثير سلبي وإيجابي. ويأتي الكتاب ناظرا قائما على التقدير الدقيق لما سبق من تاريخ الإنسانية على إنسان اليوم، ولتأثير إنسان اليوم على إنسان الغد، من أن الكتاب كتاب للجميع ولهذا الجميع، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. حكيم عليم، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فالقرآن كيف سيأتي؟ سيأتي حكيما نزيها كل النزاهة عن أي سفه، عن أي ضلال، عن أي تضييع، عن أي زيغ. ومنزله عليم، وشطيق جسديا، وشطيق انت، وشطيق شعوريا، وشطيق فكريا، وش تتحمل حياتي، وزني كم يناسب من تكليف، تكليف نص كيلو، ربع كيلو، أنا من أي وزن، أنا من أي وزن، ظروفي من أي وزن. القرآن كل ذلك محسوب عند العليم ومضبوط عند العليم. فكتاب العليم يأتي عليما، وكتاب الحكيم يأتي حكيما. علينا أن نعرف قيمة القرآن الكريم. مما عليه منزله تبارك وتعالى من عظمة وجلال وجمال ورحمة ورأفة ولطف. تنزيل من حكيم حميد، حميد محمود كل الحمد، أكمل الحمد، محمود بأكمل الحمد. حميد مبالغة في محمود، والله عز وجل هو الحميد، فليس في الله عز وجل في فعله ما لا يحمد. محمود ذاتا، محمود صفات، محمود ذاتا ومحمود أفعالا، والقرآن فعله، والقرآن فعله. إذا القرآن فيه عيب ما يجي محمودا، إذا فيه خلل ما يجي محمودا، إذا فيه جهل ما يجي محمودا، إذا في قسوة على من لا تصح عليه القسوة لا يأتي محمودا، إذا في مجاملات على حساب الحق لا يأتي محمودا، إذا في قصور لا يأتي محمودا. لا بد أن يأتي كاملا ليكون محمودا. وهو من الحميد تبارك وتعالى الذي يستحيل أن يصدر منه فعل لا يحمد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. هذا طابع في القرآن، ينطبع بالقرآن، في لين، في رأفة، في رحمة، في تربية رحيمة وعطوفة وغير مرهقة، وهو شديد على الباطل، شديد على الظلم، شديد على الانحراف، ذو عقاب أليم. الله ذو عقاب أليم، فهذا العقاب الأليم لا بد أن يحسب له الإنسان. الناس الذين يتنزل عليهم القرآن الكريم حيث تميل بهم يميل بهم الهوى للتلاعب بالقرآن الكريم أو لمضادته والوقوف في وجهه وقطع الطريق على الصراط الذي يهدي إليه، أو قطع الشسم الناس عن الصراط الذي يهدي إليه. في عقوبات على السرقة، على القتل الحرام، على الزنا في حدود غليظة، فطابة العقاب الأليم. في رحمة، في توبة، في عفو، في عناية بالمسكين، باليتيم، بالمستضعف إلى آخره. لكن في عقاب شديد على من؟ على قطاع طريق، على زنات مفسدين، على سراق إلى آخره، على ظلمة، ذو عقاب أليم. وهذا تجده في القرآن، تجد أثر العقاب الأليم وتجد أثر المغفرة والعفو. بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل من الرحمن الرحيم. طابع الرئيس والرحمة، والعقوبة والعقاب الأليم استثناء، ولمن لا تفيد معه المحاولات والتربية والهدايات، والذي يصر على الإناد. وإلا الطابع العام هو الرحمة، الكتاب رحمة للعالمين والرسول رحمة للعالمين، مو بس للمؤمن. تنزيل من الرحمن الرحيم، الرحمن صفة الرحمانية التي تعم كل شيء، وصفة الرحيمية التي يستفيد منها من قدر نعمة الله العامة وأخذ بها واستفاد من رحمته العامة. تنزيل من الرحمن الرحيم، فكتاب الكتاب لا بد أن يكون ماذا؟ كتاب رحمة، ومنهج منهج رحيم، منهجه منهجا رحيما، وطروحته تستهدف الرحمة. هذا الكتاب يغلب حجة، يقضى على أثره، تفيد معه محاولات المؤامرات لتنهي وجوده وفاعليته في الأرض. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، الغالب الذي لا يغلب، الغالب الذي العزيز الغالب الذي لا يغلب. فكتاب الله لا يمكن إنهاؤه وإنهاء فعاليته في الأرض، ولن تأتي محاولة من محاولات القضاء على الكتاب الإلهي وأمة الإسلام إلا فاشلة في الأخير. وكم تصدر من كتب هم ما يعارضوا القرآن في نصه وما ينزلون القرآن، ما يجيبون القرآن شو اسمه يعني، ما يتحدون القرآن بأن يأتوا بمثله ولا بسورة، بس مئات الألوف من الكتب، ملايين كتب تشوه، تحرف المضامين، تتحدث زورا عن القرآن الكريم، تجزئ القرآن الكريم. هذا محاولات مستمر، وكل هذا العمل وأمة الإسلام لم تأتي محاولة من محاولات الدنيا البائسة اليائسة للقضاء على الإسلام. ما جاءت محاولة قضت على الإسلام، ومحاولات القضاء على الإسلام ومع الأسف الشديد من الأمم الأخرى المعادية، وفي هذه الأمة الكثير الذي يعادي الإسلام. رب العالمين إنه لقرآن كريم، إنه لقرآن كريم، إلى أن تقول الآية الكريمة تنزيل من رب العالمين، تنزيل من رب العالمين. فهذا لتربية العالم، كل العالمين، كل العالمين تربية، تنمية، تزكية. كيف لا وهم من رب العالمين الذي نزله ليس عدو العالمين، ليس المنكل بالعالمين، ليس الظالم للعالمين، ليس المتفرج من العالمين. هذا رب، ذلك هو رب العالمين. الذي تنصب عنايته، عنايته سبحانه وتعالى ورأفته ورحمته على العالمين، ويربيهم برأفته وبعلمه وبحكمته وبقدرته. والكتاب كتابه، وجاء له الوظيفة، جاء لهذه الوظيفة، جاء من رب العالمين ليربي العالمين. فكيف نتوقع من كتاب أن يأتي وهو من الرب الرحيم سبحانه وتعالى؟ إنه لقرآن كريم، شريف 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 فوق كل شرف، سامي 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 فوق كل سمو، سموه فوق كل سمو. ليس فيه منفذ من منافذ اللؤم والخسة والسقوط والوضاع. كريم كل ماذا؟ كل الكرامة. وليس من كتاب كريم في الأرض اليوم، وليس في الأرض كتاب كريم ككرمه. لو قرآن كريم، وكريم مفتوحة يعني نكرة للتعظيم، نكرة للتعظيم بعظمة يعني لا نقيس، لا نعرف، ما قدرنا نقيسها احنا. كريم كرامة لا نستطيع أن نقيسها وأن نتعرف على حده، على ما لها، على ما على ما لها من وزن وما لها من قدر. ذلك هو منزل الكتاب، ويأتي بعد ذلك إن شاء الله توصيف منزل الكتاب للكتاب. ماذا يقول لنا الله عز وجل عن كتابه؟ وهو يقول لنا ذلك لماذا؟ لنقيم لهذا الكتاب وزنه، لنقيم لهذا الكتاب وزنه. غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الطاهرين.